فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، سائل كريم يتكلم على تنقل المرء في الفتوى بين شيخ وبين عالم وبين مفتي وآخر، وهذه المسألة هل يأخذ بكل قول أم ماذا؟ أقول هذه المسألة، أولا مسألة التنقل في الفتوى هذه لها ضوابط، وهذه الضوابط من معناها أنه لو الأمر كان جلا وكان مشكلا على السائل وسأل عالما نبيلا كاملا له ما له من الخير والعلم والرسوخ والقوة ومعرفة الاجتهاد في الفتوى والديانة، ثم قال حلال، وبعد ذلك يعني الرجل ما زال في ثورة في نفسه، سأل عالما موازيا وهو أيضا بالخير والمكانة العلمية والعمق والرسوخ والديانة أيضا وقال حرام، فهذا يمكن أن نقول للرجل الذي يعني قد يعني ظهرت له أو أتته الفتوى الأولى والفتوى الثانية أنه يستفتي قلبه أن يميل لأحد الاثنين، ودي مسألة استفتاء القلب ليس استقلالية بأن الإنسان لا يسأل أحدا ويستفتي قلبه، هذا خطأ مبين، وهذه فيها ما فيها من النظر في هذا الباب، دي تأتي في 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 مسألة أخرى نتكلم فيها. لكن أنا أتكلم عن أنه يسأل هذا يقول حرام، هو ما يريد الحرام هواه في الحلال، فيتنقل حتى يأتيه رجل يقول له حلال يقول أنت أعلم أهل الأرض ويأخذ منه. هذا تدريب الناس على التميع، تدريب الناس أيضا على الزندقة، لأن الإنسان صار دينه هواه ولا يقبل من الفتوى إلا ما وافق هواه. وقد قال الله جل في علاه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح ظاهر في هذا الباب. فلا يجوز للإنسان أن نعلمه أن يكون متنقلا بين فتوى وأخرى من أجل أن يأخذ ما يشتهي، لا يكون تشهيا، لكن لو سأل سؤالا ومرتاح للإجابة ورد الأعلم له أن يرجع للأعلم، له أن يرجع للأعلى. والأمر الثاني أنا أقول ليس كل من أجاب يكون القول أيضا صحيح، لا، هذه المسألة لا يقول المكلف يقول كل يفتي وكل فتوى صحيح، كل مجتهد والمجتهد مصيب في كل أحواله، هذا خطأ مبين، والحق غير متعدد، الحق واحد عند الله جل في علاه، وأيضا في نظر المجتهدين وإن اختلفوا يعلمون أن الحق واحد، فمن المجتهدين من من الله عليه بإكمال الآلة وأيضا فتح عليه بإتقان المادة وقد تضلع العلم يصل إلى الفتح، رجل له نظر فقيه ذكاء حاد يستطيع يسقط الدليل على الواقع، يستطيع يستخلص المسألة يستنبط المسألة، في هذا الباب نقول له أنت في هذه المسألة قد أو استطعت أن تصل إلى الكلام الصحيح الذي لابد أن نعمل به ولابد أن نأخذ به. فأقول إخوتي الكرام مسألة الحق متعدد أو الحق واحد مسألة قديمة حديثة في هذا الباب، الحقيقة بأن من قال الحق متعدد وكان نظره أنه متعدد عند أنظار المجتهدين، لكن لابد أن نقول الكل ليس مصيبا، حتى لو كان متعددا عندما يشير لك إلى الكل ليس مصيبا، ولا بد من اعتقاد أن أحدهم قد أصاب والباقي قد أخطأ، إذ الحق لا يتعدد حتى مع أنظار المشاهدين في هذا الباب. كل مجتهد له نصيب، نصيب من الأجر. نعم، أجر اجتهاده، أجر نيته على إصابة الحق، ولا يأخذ أجر على عدم إصابة الحق. وأما الحق فهو واحد عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقال: ماذا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا قد قال الله جل وعلا في ما حدث من نظر داود ونظر سليمان، كلاهما قد تقدم بحكم والحكمان مختلفان، فقال الله جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فإذا لما يقول فهمناها سليمان، يعني سليمان هو الذي أصاب الحق. وأصرح من ذلك لن تجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، يعني أجر واحد. إذن الحق غير متعدد عند الله جل وعلا، حق واحد. والذين تمسكوا بأن الحق متعدد قالوا حادثة بني قريظة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فقال أحدهم يقول، أو طائفة منهم قالوا: إن الله أراد بذلك أن نعجل، لا أن نصلي في بني قريظة العصر والوقت سيضيع، فصلوا العصر قبل الوصول إلى بني قريظة. بعضهم قالوا: لا، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلين العصر إلا في بني قريظة. فمن طائفة منهم أخذت بالظاهر، وطائفة وقفت على الظاهر، وطائفة منهم أخذت بالمعنى ودققت. النبي أقر الاثنين على الاجتهاد لا على الإصابة، أقر الاثنين، أقر الطائفتين على الاجتهاد، كل له آلة فاجتهد، فأقر الاثنين على الاجتهاد ولم يقر الاثنين على الإصابة، ولم يقل كلاكما أصاب، كما قال للذي توضأ ثم للذي تيمم، للذي تيمم ثم صلى متيمما ثم وجد الماء فتوضأ، والآخر تيمم وصلى متيمما فوجد الماء فلم يتوضأ ولم يصلي، فقال كلاكما على خير وأقرهما. وقال الذي توضأ ثم صلى قال: أصبت الأجر مرتين. وأما الذي وقف ولم يفعل ذلك قال: أصبت السنة. ليه أصاب السنة؟ لأنه اتقى الله ما استطاع فتيمم فصلى، وهذه فريضة الوقت. أما في بني قريظة أقر الطائفتين على الاجتهاد لا على الإصابة، ومن قبل الإصابة فليأتي بالدليل. فلذلك نحن نقول كل مجتهد مصيب الأجر لا مصيب الحق. الحق عند الله واحد لا يتعدد. هذه مسألة عموما مسألة من الأهمية مكان، هي مسألة أن الحق واحد غير متعدد. أقول: سأل سائل كريم يقول: قال لها زوجها: اجمعي ثيابك وخذي طفلك الرضيع واذهبي عند أهلك لا أريدك، هل هذا طلاق؟ وماذا تفعل في هذا الباب، في هذا الأمر؟ عندما قال لها: اجمعي ثيابك، خذي طفلك، اذهبي عند أهلك لا أريدك، هذا كله من باب الكنايات. والقاعدة الكلية في الكنايات: الكنايات تحتاج إلى نيات، الكنايات اللي يحكم بها تحتاج إلى نيات، كما قال أهل البلاغة وأيضا أهل الأصول، الكنايات يفصح عنها بالنيات. فيسأل عن نيته: ماذا أردت بقولك اجمعي ثيابك وخذي طفلك الرضيع عند أهلك ولا أريدك، ماذا تريد؟ تريد أن ترتاح منها أسبوعا حتى تجدد التفكير والخير ثم تأتيك بعد ذلك، ولا ماذا تريد؟ تريد طلاق أم ماذا تريد؟ يسأل عن نيته، ونيته فاصلة في هذا الباب. لكن الكلام نفسه لا يكون طلاقا. توفي والده رحمة الله عليه أمس، هل يلزم والدته وأخواته البنات وعماته ارتداء الزي الأسود وتقضي والدته وعدتها فيه؟ عجيب، يعني ليس هناك زي للحزن. الحداد معروف، الحداد معروف، ومن الحداد هو أنها لا تخرج، لا تمس طيبا، لا تلبس فستانا زاهيا، ولا ثوبا مزكرشا أو مزركشا، فلا يجوز لها ذلك. لكن أنها تعتد، نعم تعتد 4 أشهر و10 في بيت الزوجية، لا تخرج إلا لحاجة ملحة أو لضرورة. والزي الأسود كان في زمنهم زينة، فليس فليست ملزمة أن تلبس الزي الأسود الأربعة أشهر وعشر. سائل كريم يقول: اعتمرت والحمد لله، ثم نشرت صور عمرتي على صفحتي في فيسبوك، لكن لم يكن قصدي منها الرياء والتسميع، يعلم الله تعالى، ولكن هو إعلان الخير والتحدث بالنعمة وطلب الدعوة الصالحة وتعريف من غبت عنهم في شيء بسبب ذلك، فيقطع هذا عذري عندهم. هل هذا في شيء؟ طالما أنت يعني راقبت قلبك وأن المسألة لا يدخل فيها الرياء ولا السمعة، فلك ذلك فضل من ربنا ونعمة، فلك ذلك فضل من ربنا ونعمة، وليس هذا من الرياء والسمعة. ونسأل الله أن يجعل عمرتك عمرة مبرورة متقبلة بإذن الله تعالى. سائل كريم يقول: إذا انقطعت الكهرباء عند الأذان والمسجد كبير ما شاء الله، واحتاج الأمر إلى أكثر من مؤذن، فهل هذا مشروع؟ يعني كل مؤذن يؤذن في ناحية من ناحية المسجد، هذا لا يجوز، ما صح، ما صح تضرب الأذان، لكن هو يطلع على المنارة يخرج خارج المسجد إلى حريم المسجد ويكبر ويؤذن له ذلك، لكن لا يؤذنون في وقت واحد في مكان واحد. سائل كريم أيضا يسأل يقول: اقترض من أمي بعض المال وهي ما شاء الله مكفية ولا تحتاج له ولا تذكر له، هل في تأخري عن سدادي إثم؟ لا ليس في تأخري عن سدادي إثم، ونسأل الله أن يفرج كربك وأن يسد عنك دينك. إذا أنا زرت امرأة فقيرة ممن يأخذون الزكاة وقدمت لي شيئا من الطعام أو الشراب، أعلم أنه من الزكاة وخشيت أن أرده فأكسر قلبها، هل لي أن آكل منه وأشرب ثم أتصدق بثمني بعدها؟ لا، لك أن تأكل منه وهي امتلكت خلاص، أنت أكلت منه على أنه هدية وهي أخذته على أنه صدقة، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجد البرمة على النار، فكان صائما فقال: إني صائم قدمي لي الطعام، فقدمت له الخبز والزيت، قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالت: هذا صدقة صدق بها على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغت محلها، أو قال: هي لها صدقة ولنا هدية، لا صدقة ولنا هدية، فاختلاف الأيدي أدى الاختلاف الأحكام، فهي قدمت لك مما امتلكته فلا شيء عليك. وسائل كريم يقول: له ابن عم سجين ويحتاج إلى إقامة محام للدفاع عنه، وله مال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز أن يدفع بعضها له؟ وإذا كان لا يجوز، هل تصح من الصدقات؟ نعم يجوز ما دام فقيرا ما عنده، نعم يجوز. قال: وإذا كان لا، هل تجوز من الصدقات؟ نعم تجوز. ونسأل الله أن يفرج الكرب. سائل كريم يقول: هل يجوز التردي على أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن أقول: رضي الله عن ستنا أمنة بنت وهب. لا يجوز، لأن أم النبي في النار، لا يجوز لأن أم النبي في النار. قال النبي: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزورها فأذن لي، فدخل فزار القبر فبكى وبل الثرى وبكى الجميع. وقد قال الإنسان: ما كان النبي الذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فما كان له أن يستغفر لأمي لأنها كانت في النار. وإن قالوا وتعللوا بأنها في وقت الفترة، قلنا ليس وقت الفترة، دين إبراهيم قد وصل ودين عيسى قد وصل، التوحيد لا معافاة فيه. سائل كريم يسأل يقول: هل يجوز عقد الزواج عبر النت؟ فقال: هل يجوز عقد الزواج عبر النت؟ قاله ذلك، قلنا: يجوز، نعم، النت مجلس عقد. فإن قلنا النت مجلس عقد فيصح عقد النكاح عبر النت، المهم أنه يراها، تراه الولي، يراه ويراه، يتأكد أن هذا هو الولي، يتأكد من الشهود، ثم بعد ذلك يجري عقد النكاح، زوجتك ابنتي موكلتي قبلت، يكون هذا زواجا شرعيا صحيحا. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: يهب الله ساعات خلوة كثيرة لبعض الصالحين يستغلونها في صلاة ركعات وقراءة القرآن، أنا لا أطيق أن أفعل ذلك، فماذا أصنع؟ وهل معي شيطان يسوقني إلى ذلك؟ أنا أنصح بكثرة الاستغفار، أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا، أنصح بكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله الذي يفعلها ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التدرب والتمرس، بدل ما أنت ما تتقين تصلي ركعتين، تصلي قيام كامل، تصلي ركعتين وانتظري حتى تأتي الهمة فتصلي فوقها. لكن كثرة ذكر الله تلين القلب وتلين المفاصل حتى والروح، فتجعلها مهيئة للإيمانيات وأن تتصارع في تتسابق في الخيرات تتنافس فيها. يقول هل معي شيطان يسوقني إلى ذلك؟ ليس كل شيء نعول على الشيطان، شيطان لا يملك إلا وسوسة، لكن كسل النفس وأيضا وسوسة الشيطان. فنقول كثرة الذكر وكثرة الاستغفار تيسر على المرء أن يسلك طريق العبادة بأيسر ما يكون. سائل كريم أيضا يسأل ويقول كانت عائلتنا قديما يدفنون موتاهم في ناحية من البلد خارج المقابر لظروف كانت لديهم، ثم انقطع هذا في حياة أجداده، وهذا منذ عهد بعيد، وقد انتقلوا منذ هذا العهد للدفن في المقابر مع بقية أبناء القرية، هل يجوز نبش القبور القديمة في هذه الحالة وانتفاع المكان في أمر آخر؟ يعني كانوا يدفنون خارج المقابر لظروف كانت لديهم، ثم انقطع هذا في حياة أجداده، ومع هذا منذ عهد بعيد قد انتقلوا منذ هذا العهد للدفن في المقابر مع بقية أبناء القرية. يريد نقش القبور في هذه الحالة والانتفاع بمكانه، نقش القبور ونقلها إلى القبور، ويصح ذلك. نعم، هنا بقية أبناء القرية هل يجوز نبش، يعني خلص في ذلك أنهم تصوير للسؤال، هم يبنون فيما كانوا يدفنون في مكان والقبور في مكان كان بجانب القبور، ثم بعد ذلك انتقلوا فكان الدفن في القبور، يعني تهيأت لهم مقبرة امتلكوها فكان الدفن في القبور. بيقول المكان هذا ممكن ننبشه ونخرج العظام وننقلها إلى القبور ونستخدم هذا المكان، نعم لكم ذلك ما دامت المصلحة على هذا لكم ذلك، كما فعل معاوية غيره عندما نقل الشهداء من أجل توسعة المسجد وغيره، فيجوز إن كانت هذه المصلحة يجوز ذلك ما دامت المصلحة موجودة. مات رجل ولم يعرف مسلم أم غير مسلم، فكيف يكون التعامل معه في هذه الحالة؟ أقصد من غسل وصلت عليه. مات رجل لم يعرف مسلم أو غير مسلم، طالما لم يعرف مسلم أو غير مسلم ننظر في البلد، إذا كانت البلد مسلمة يحكم بإسلامه ويغسل ويكفن ويصلى عليه، إن كانت البلد كافرة والأغلب فيها كفرة فلا يفعل، نعم يدفنه فقط. سائل كريم يسأل يقول سب الدين لوالده بصيغة يلعن، أعوذ بالله، هل خرج من الدين بهذا السب وما حكمه وكفرته؟ طالما سب الدين بهذه الطريقة وذكر اللعن في هذا الدين فهذا كفر مستقر، كفر مستقل يخرج به صاحبه من يخلد فيه في النار، فهذا إذا كان كفر واجب عليه أن يرجع لدينه، قل لا إله إلا الله ثم يغتسل بعد ذلك ولعل الله جعل يتوب عليه. وهذه مسألة انتشرت في كثير من الشباب، وهذه معناها أن الشباب في خطر عظيم، سب الدين كفر مستقل، ولا يقال في قول المتأخرين أن هذا سوء أدب، لا هذا شيء من الإرجاء، الصحيح سب الدين كفر مستقل، سب الدين كفر مستقل. نعم، نأخذ هذا السؤال أيضا. قال سائل كريم تزوج صاحبه في بلد الغربة التي يدرس فيها مع أن إقامته هناك لمدة معينة وسيعود إلى بلده، وقد حدثه في ذلك فقال إنه يتزوج فإن وافقته زوجته ونزلت معه في نهاية المدة وإلا طلق، وهذا كل منهما بعد الطلاق ما يصلح له ولكل حادث حديث، فهل زواجه على هذه النية صحيحة؟ يعني هو انتوى الطلاق، يعني تزوج، حدثه بذلك فقال إنه يتزوج فإن وافقته زوجته ونزلت معه في نهاية المدة وإلا طلق، يعني هو بيقول تنزلي معي لو ما تنزلي معه أطلق، لو نزلت معي أنك أحرى الاستمرار ليس فيها ثمة شيء، بل لو تزوجها وأضمر نية الطلاق على قول جميل أهل العلم أن السلف والخلف أن النكاح صحيح، وإن كان هذا لا يفعله أهل المروءات خشية أن يضر بالآب بالأخريات، لكن لو فعل أصلا نكاحه صحيح. من أضمر نية لا يحاسب عليها حتى يخرجها، وهذا ليس متعة، هذا نكاح يستديم والولد ينسب له، وأيضا في مهر مسمى بينهم ليست أجرة فرج. فلذلك هذا النكاح نكاح صحيح، ويخالف المتعة في أمور، من أن المتعة مشروطة بوقت تنتهي، وقت انتهى العقد، وهذا ليس كذلك. الأولاد لا ينسبون له، هذا لا ينسبون للناكح، هذا فارق ثاني. الأجرة ملزمة عندهم عند انقضاء المدة، وليس كذلك المهر. فالأمر مبينة تامة بين من نكح وأراد من نكاح الطلاق وبين المتعة. نسأل الله لنا في علاء أن ينفع الجميع بذلك. إلى فاصل ثم بعده نواصل، ولله الحمد والمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، بعد فاصل نواصل، وما دمنا معا نسأل الله لنا فعلا أن ييسر لنا الأمر كله دقة وجله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وانشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع أسئلة المشاهدين الكرام، وسائل كريم يسأل ويقول: تاجر التجزئة يأتيه من يريد أن يشتري منه سلعة لا يحضرها في العادة، فإذا كانت غير موجودة لديه ووعده أن يأتيه بها في الغد من تاجر الجملة الآخر يعني، وعندما طلبها من تاجر الجملة أعطاه الكمية التي طلبها هذا المشتري مجانا، ما هو موقف تاجر التجزئة؟ هل يجوز أن يبيعها لهذا المشتري؟ هل يبيعها بثمنها في الجملة؟ أو يحدد لها الثمن الذي يراه مناسبا وإن خالف ثمن الجملة؟ وطبعا هذا الباب خلينا نفهم مسألة معينة. المشتري إذا جاء إلى تاجر يريد سلعة معينة، وهذه السلعة غير موجودة عند التاجر، فالإشكال في كل الباعة ماذا يفعل؟ يقول له: طيب، يتصل بالتاجر الآخر عند كذا، نعم بكم كذا، طيب خلاص أنا اشتريت. فيقول للرجل يعني بخمسة أو بعشرة أو بعشرين، فيعطيه عربون ويقول: تعال بالليل خذها. هذا البيع باطل. كثير من التجار يبيعون هكذا، وهذا البيع باطل، لأنه نزل في المحظور بيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن بيع ما لم يملك، وقال: إذا ابتعت شيئا فلا تبيع حتى تقبضه. ونهى عن بيع ما لم يملك كما قلت، وأيضا نهى عن ربح ما لم يضمن. فيكون هنا باعه السلعة قبل أن يمتلك. قالوا: لا، هو تكلم مع التاجر واشتراها. قلنا: تمام القبض لا يكون، تمام الملك لا يكون إلا بالقبض، تمام الملك لا يكون إلا بكمال القبض، يعني قبض السلعة. فالسلعة غير موجودة، فباعها وهو لا يمتلكها، وإن امتلكها بالهاتف مع التاجر الآخر تمام الملك غير موجود، وتمام الملك يمنع التصرف، تمام الملك يمنع التصرف. فذلك لما اشترى ابن عمر زيتا وجاء رجل فأربحه دراهم وهو في مكانه، ضربه زيد بن ثابت وأراد أن قال: من؟ قال: زيد. قال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المرء من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وحتى يحوزه وحتى ينقله؟ فهنا السورة هذه لم يتملك، أو قل تملك وتمام الملك ليس بيده، فلا يجوز له أن يأخذ عربون ولا أن يبيع السلعة، ولو باع فالبيع باطل. هنا بيقول أنه جاء إلى التاجر، والتاجر تاجر تأزئة أراد سلعة ما وجدها، قال سأتيك بها من وعدا أتيك بها من تاجر آخر، فتكلم مع التاجر الآخر والتاجر أعطاه إياه ولم يأخذ منه شيء. هنا بقى الكلام، هل يجوز له أن يبيع، أن يبيعها بالتقسيط، يبيعها بالنقد، يبيعها بعلو، يبيعها بغير، نعم إن لم يكن فيها غبن له أن يبيعها بما شاء. والتسعير أو التسعير ليس واجبا عليه. قالوا يا رسول الله ساعد لنا، قال إن الله هو المسعر، لا أحد يطالبني بمظلمة يوم القيامة. فالحاصل أنا أقول له مطلق الحرية، أخذها ببلاش لا، إن أراد أن يعطيها هدية للرجل جاز ذلك، أراد أن يبيعها بنصف الثمن جاز ذلك، أراد أن يبيعها بنفس الثمن ثمن الجملة له ذلك، أراد أن يبيعها فوق ذلك له ذلك، هو امتلكها بالهدية، تأجر آخر أعطاه له هدية، وهذا الظاهر من كلامه. وسائر كريم أيضا يسأل يقول دعا على ديك عند جاري بالحرق والهلاك فمات، هل عليه إثم؟ غفر الله لك. كيف تدعو على الديك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يذكر، يعني يوقظ الناس للصلاة، فقال لا تسبوا الديك، يعني لا ليس عليه إثم ولا أي شيء، لعل الديك في كل اللحظات كان له أصوات توقظه، لكن سبحان الله سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا نبيا قاصته نملة فحرق كل المكان الذي جلس فيه، فقال له أوحى الله إليه هل نملة واحدة التي قرصتك فعل معك كده، هل نملة واحدة من أجل نملة تحرق أمة تسبح؟ الله أكبر، شوف نحن لا نحن غافلون، أمة تسبح بحمد الله جل وعلا، وقد قال الله تعالى وإن من شيء يسبح بحمدي يا رب وإن من شيء يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكان الأولى ألا تدعو على الديك، لكن ليس عليك شيء إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفق الجميع على كل خير وبر. وسائل كريم أيضا يسأل ويقول في قريتنا صنعوا جراش تحت المسجد، هل يصح ذلك؟ يعني في جراش تحت المسجد فصنعوا هذا الجراش تحت المسجد، قال في قريتنا صنعوا جراش تحت المسجد هل يصح ذلك؟ يعني هذه المسألة لابد أن تفهمها جيدا، هو إذا كان بيسأل عن مسألة المتابعة في الجراش، الجراش تحت المسجد ما في شيء، أولا في كراهية أن الإمام يكون أعلى من المأموم، ورد النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان حذيفة أو غيره عمار يصلي فسحبه جذبه، قال ما علمت أن السلام نهى عن ذلك وانصاع له، ففي كراهية أن يعلو الإمام عن, عن, عن المأموم. والأمر الثاني الجراش هذا مفصول لا يرون إماما ولا يرون صفوفا، حتى السماع لو انقطعت الكهرباء لا يصل إليهم، فهنا لا يصح الائتمام بالإمام في الجراش، وهنا الجماعة تبطل بهذا لهم، يعني ما يصح تبطل الإمامة المأمومية به فتبطل الجماعة فلا تصح الصلاة بذلك، لابد أن يفتحوا كوة يرون فيها الإمام أو صف من صفوف الذين يصلون خلف الإمام يرونه، أو يفتحون أيضا منفذا يسمعون صوت الإمام لو انقطع الكهرباء. وسائل من كريم آخر يقول هل يجوز تعجيل بعض الزكاة لفقير أو محتاج أو مدين ويحسبه المزكي وقت حلول الحول؟ نعم، هذه ترجع إلى مسألة استسلاف الزكاة، تقديم الزكاة عن وقتها قبل حلول الحول، يعني رجل يبلغ النصاب ماله ولكن لم يحل الحول، هل له أن يقدم الزكاة؟ نعم له، وقد صح عن نبينا أنه استسلف زكاة سنتين عامين من العباس، استسلف زكاة عامين سنتين من الزكاة. نعم، فيجوز للأخ الكريم أن يقدم الزكاة عن الحول للفقير ويحسبها بعد ذلك، أو حتى جزءا منها قدمه ثم بعد ذلك يحسب آخر حول ويعرف الباقي من الزكاة فيخرجه. وسائل كريم يقول هل من مات في رمضان لا يحاسب وهل له من كرامة؟ أولا من مات في رمضان ليس فيه دلالة أنه لا يحاسب، ما من أحد إلا وسيأتي الملكان يقعداني وأسألاني من ربك مدينك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وهل له من كرامة؟ لا ليس كذلك إلا ما جاء النص في الموت في يوم فلاني يوم الجمعة مثلا بأنه يأمن الفتان، هذا بالنصوص، هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية لا بد لها من نص، ما في نصوص ما في ما يمكن أن يؤخذ بها، فالأصل بذلك أنا واقف على النصوص. عندنا أيضا سؤال من أخ الكريم أو سائل كريم أو من سائلة كريمة عفوا، تصلي ببناتها وأبنائها الصغار، الأبناء لا صح أن تصلي بهن بهم المرأة، تصلي ببناتها وأبنائها الصغار المميزين في البيت، فهل يجوز لها أن تجهر في صلاة الظهر والعصر بأقوال الصلاة السرية بالفاتحة والسورة القصيرة وفي باقي الصلاة بغيرهما مثل التحيات التسبيحات نحو هذا، من باب تعليم الأولاد وتثبيت هذا فيهم، ومن باب تذكيرهم بها داخل الصلاة. أولا أصلا نتكلم على الأصل، المرأة لا يجوز لها حتى ولو كان الولد صغير غير مميز أنت أمه، بل هو الذي أمها ولا يجوز لها أنت أمه. المرأة ليست إمامة، لا تصح إمامة المرأة بحال من الأحوال، والرجال قوامون على النساء، حاصل حتى ولو كان صبيا، حتى ولو كان صبيا، فإن عمر بن سلمة صلى بهم وهو 5 سنوات وعمر 5 سنوات، فلا يجوز المرأة هنا، الصلاة هنا لا تصح أن تكون إمامة، المرأة لا تكون إمامة بحال من الأحوال، بل ولدها الصغير هو الذي يأمها، ولدها الصغير هو الذي يأمها. لكن لو افترضنا السؤال هذا على بناتها وأنها تجهر ببعض القراءات، تجهر بعض التسبيح أو التسبيح من أجل أن يتعلمنا، لها ذلك، لها ذلك، لها أن تجهر سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو تجهر بالدعاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأيضا تبين كيف رفع اليدين يعني لتعليمهن، لها ذلك. ولكن عند الصبيان لا، ليس لها أن تأم إلا البنات فقط، والولد يمكن أن يأمها، أن يأمها، وهو الصحيح الراجح. وسائلة كريمة أو سائل كريم يسأل ويقول في صلاة الكسوف لو كنت في العمل ولا أستطيع الخروج والذهاب لمصلى أو جماعة، هل يجوز أصلي واحد؟ نعم يجوز صلاة الكسوف والخسوف، يجوز أن يصليها المرء وحده، يجوز، ويستنى السنة فيها بأن يقرأ طويلا ثم يركع ثم يرفع، يقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم يقرأ طويلا ثم يركع ثم ذلك يرفع ثم ذلك يسجد، فيسجد سجودا كالركوع وكالرفع من الركوع، ثم بين السجدين يجلس، ثم ذلك يسجد الثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ ويطيل في القراءة، يعني سورة آل عمران، سورة النساء، يطيل في القراءة ثم يركع طويلا ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ طويلا ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، وله أن يصليها فرادة كما هي تصلى جماعة. وسائل كريم أيضا يسأل ويقول متى يجوز التبرع في الأعضاء بالأعضاء وبغيرها من بدن الإنسان في الحياة وبعد الوفاة، ومتى لا يجوز ذلك؟ قوله متى يجوز التبرع بالأعضاء وغيرها من بدن الإنسان، الأصل المسألة خلافية واختلف فيها العلماء، بعضهم قال أن هذا من باب الإحسان والبر، والصحيح أنه لا يجوز له أن يتبرع بأي عضو من أعضائه، هو ملك لله جل في علاه، هل أخذ الإذن من الله جل في علاه بجواز التبرع بشيء منه؟ وهذا ليس مالكا له، ليس مالكا لعيني، ليس مالكا ليده، ليس مالكا لقلبي، ليس مالكا لكبده حتى يتبرع بذلك، لا يجوز بحال من الأحوال أن يتبرع بعضو من أعضائه، فهي ملك لله ترجع إلى الله، فلا يجوز له أن يتبرع بأعضائه. وبيقول متى تجوز متى لا تجوز، هي لا تجوز أصلا، لا تجوز أصالة. سائل كريم أيضا يسأل ويقول أكون مسافرا وأركب طائرة وتأتي الصلاة بعد الصلاة وأخشى فواته فكيف أصنع؟ لو كنت راكبا للطائرة في آخر الطائرة مجال ومكان للصلاة، فصلي جمع وكسر يا أخي، المغرب أذن تخشى عليها من خروج الوقت وتخشى أن المغرب تذهب عليك، صلي مغرب وعشاء جمع وكسر 3 ركعتين، الظهر وأنت في الطائرة وتخشى أنك لو تنزل والإجراءات العصر يذهب، صلي ظهر وعصر جمع وقصر، صلي ظهر وعصر جمع وقصر، فأنت لك أن تجمع وأن تقصر، وأنت حالة كونك مسافرا بالباخرة، مسافرا بالسيارة، مسافرا بالطيارة، لك ذلك، حق لك أن تجمع وأن تقصر في وقت الأولى أو في وقت الثانية وتؤدي ما عليك من الصلوات ولا تسقط واحدة منها. سائل كريم يسأل ويقول: مات والدهم وكان آخذا قرضا من أحد الناس فأسقط المقرض عنه بعد موته، فهل شرعا يأسم لعدم السداد؟ هو أسقطه عنه تسامح فيه؟ لا 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 يأسم بذلك، والحمد لله هذا الرجل أكيد نيته كانت طيبة، أخذ ليؤدي فأدى الله عنه. ميل قلب الدائن، ميل قلبه إلى أن يعفو عنه، وهذا من الله، يعني هذه تفضل من الله، هذا تفضل من الله. إذن هو لا يأسم لعدم السداد لأن الآخر قد أسقط عنه، ولذلك هو الحمد لله لا يكون مطوقا بالدين في رقبته وهو في قبره، لأن النبي بيّن أن الإنسان بدين الذي لم يؤدي ولم يوصي به بأنه يكون يعني محبوسا في قبري عن الخير، لو فتح حتى باب من الجنة لابد يسد عنه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة عندما تصدق بالدرهمين أو سد دينه في الدرهمين، قال له: الآن بردت جلدته. وسائل كريم يقول: يعمل مصلح أجهزة شاشات يعني وغيرها، ويقول: تفاجأت بعد فترة بكمية الأجهزة التي يتركها أصحابها عندي ولا يأتون لأخذها، ربما مر على بعضها سنوات وأنا أنسى من هم ولي مع ذلك عندهم أموال مقابل إصلاحها، فما العمل؟ هذه نقول هناك أدوات ليس لك مال عليهم وأدوات لك مال عليهم. الأدوات التي ليس لك مال عليهم وأنت لا تستطيع أن تصل إليهم ولا تستطيع أن يعني تصل إلى ذويهم، لك أن تتصدق عنهم بها، يعني تنتوي أن تتصدق أنها له، تنتوي الأجر كلهم تتصدق عنهم بها. وأما التي لك أموال فتحسب أموالك وتحسب البضاعة وأنت تبيع كم فتقتص، تعمل مقاصة، يعني لك 5000 وهي بيعت 10000 مثلا، فتأخذ 5000 و5000 لهم فتتصدق به عنهم، تتصدق به عنهم، كما قال ابن مسعود في الجارية، قال اللهم إن هذا يعني اشترى الجارية وقال الرجل سأنقذك قريبا، فلما جاءه فلم يجد الرجل وأخذ الجارية فتصدق بهذا المال، فقال اللهم إن هذا عن ولي الجارية فإن رضي به في الآخرة فالحمد لله، فإن لم يرضى فيأخذ من حسناتي وتكون صدقة لي نعم. هل يجوز، سائل كريم أيضا يسأل، هل يجوز التصدق بشيء نافع قيم لمدة زمنية معينة ثم أرده لنفسي؟ يعني هو يقول عنده شيء قيم ممكن يتصدق به لأحد ينتفع به مدة وبعدين أرده؟ لا، الصدقة ملك، الصدقة اللي الهبة إذا قبضت امتلكت انتهى صارت ملكا له، فأنت صدقت بشيء لزيد أو لعمر وقبض منك ما تصدقت به صار ملكا له، يعني له أن يتصرف فيك فيما شاء، بيع واستئجار وغير ذلك، وأنت ليس لك فيه ناقة ولا جمل، فأنت إن تصدقت فقبض منك الصدقة صارت ملكا له، فلا يجوز لك أن تردها. لكن العارية يمتلك منافع يستفيد بمنافع ثم يعيد العين لك ذلك، أو الوقف ينتفع المنافع ثم يعيد العين، ليس له عليها سبيل. أما الصدقة إذا تصدق وقبضها المتصدق عليه ليس له أن يأخذ منه ويقول له أنا أعطيتك وأعطيتك، ما يجوز له ذلك. وسائل كريم أيضا يقول ويسأل: ما المقصود بالميثاق الغليظ في قوله تعالى: كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم لبعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا؟ هو ميثاق النكاح، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هذا الميثاق الغليظ بعقد النكاح، قال زوجتك قال قبلت، فهذا هذا هو. والميثاق الغليظ كما قلنا واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يقول سائل كريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي ولد وبنت، البنت الحمد لله ربنا مبارك فيها، الولد مدمن مخدرات يا رب يا رب اهدي يا رب اهدي يا رب. والواد مدمن مخدرات وقليل ادب وعاوز مني فلوس على طول، ده سائله كريمه تسال السؤال ده. وانا مطلقه باخد معاش ابويا معاش ابي يعني، وبنتي بتشتغل وبتصرف عليا سبحان الله، وهو مهندس وبيصرف فلوسه على المخدرات. انا لله وانا اليه راجعون. يا رب اهدي شباب الامه، يا رب اهدي شباب الامه. وبيصرف فلوسه على المخدرات. سؤالي، انا عندي شقه عاوزه اكتبها باسم ابنتي علشان لما اموت ما يبهدلهاش، مع العلم ان بنتي بتدفع اقساط الشقه وبتصرف عليا، عاوزه اعرف هل اثم شرعا؟ طيب البنت تدفع اقساط الشقه، انت تحسبي المال اللي دفعته كم؟ اذا استوعب الشقه شقتها، ولكن انت تكتبها باسمها طالما هي اللي دفعت الشقه باقساطها بكل شيء، وهي اللي دفعت كل شيء لها ذلك. لكن ان كانت هي باسمك وكان تركها لك ابوك او هي ملك لك، والبنت يعني ساعدت وساهمت بشيء، فان اراد ان يكتب نعم. فاذا كانت البنت يعني جزاها الله خيرا انفقت وهي التي كلفت، لكن اساس البيت واساس الشقه ليس من مالها، فانت ان اردت ان تكتبي لها ما انفقت فيها، يعني لو انفقت على ربع الشقه فكتبت ربع الشقه لك ذلك، وتبقى باقي الشقه على الميراث، وتبقى باقي الشقه على الميراث في هذا الباب. فاذا اقول لك اذا كتبت ربع الشقه على مالها لا تاثمين، لكن لو كتبت الشقه لها من اجل ان هو مدمن وانه ما يبهدلهاش ويبقى الارث كله لها هذا لا يجوز، هروبا من ان يرث هذا لا يجوز. لكن لك ان تحفظي لها الحق كما قلت ما دفعته، وايضا ما يكون نصيبا لها، وان تكتبي لها نصف الشقه مثلا لك ذلك، والنصف الثاني يكون فيه المواريث، يعني اذا بخسها حقها ما كان يكون ضاع النصف، لكن توصي على ذلك. لكن اذا كتبتي مطلقا كتبتي الشقه باسمها دونه واخراجه حتى لو كان مدمنا فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. والله تعالى قال سووا بين اولادكم في العطيه، فلا يجوز لك ان تفعلي ذلك على التفصيل الذي فصلته، والله تعالى اعلى واعلم. الوقت ضاق علينا، نسال الله جل وعلا ان يتقبل منا واجعل ذلك خاصه لوجه الله الكريم، فما كان لله دام اتصل وكان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.